أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. مضى أكثر الأشهر الثلاثة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، شهور ذي القعدة الحرام وذي الحجة الحرام والمحرم الحرام، وبقي أقلها. ومن أراد التزكية تزكية النفس والمعنويات بصورة عامة فعليه الإسراع في اغتنام الفرصة المتاحة له من قبل الله تبارك وتعالى. اليوم 18 من هذا الشهر، شهر ذي الحجة الحرام، يصادف يوم الغدير ويصادف أيضا مقتل عثمان لعنة الله عليه. واليوم 24 يصادف ذكرى المباهلة، مباهلة الخمسة الطيبة صلوات الله عليهم مع نصارى نجران. واليوم 25 يصادف ذكرى نزول سورة هل أتى على الخمسة الطيبة صلوات الله عليهم. واليوم 26 يصادف ذكرى مقتل عمر حسب الروايات البكرية. وأما المسلمون فعندهم اليوم 9 من ربيع الميلاد. الموضوع أحاديث عن الإمام الرضا عليه السلام، والمصدر صحيفة الإمام الرضا عليه السلام، والأحاديث كلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة الإمام الرضا عليه السلام عبر سلسلة سند تطلق عليها الذهبية. روى الإمام الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بهت مؤمنا أو مؤمنا. ربما فرد واحد ما يعرف معنى البهتان فيقول إيضاحا: أو قال فيه ما ليس فيه، قال في المؤمن شيئا ليس في المؤمن. من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله عز وجل على تل من نار، أي جعله الله عقابا على البهتان على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه، حتى يخرج مما قال فيه، أي حتى يأتي بعذر مقبول. وما عند عذر مقبول، لأن ما يتمكن يثبت أن هذا الشيء كان في ذلك المؤمن أو في تلك المؤمنة، فإذا يعذب هكذا، يكون على تل من نار، لا ثانية ولا دقيقة ولا ساعة ولا يوما ولا أسبوعا ولا شهرا ولا سنة، مدة مديدة لا يعلمها إلا الله عز وجل. من بهت مؤمنا أو مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه أقامه الله عز وجل على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه. روى الإمام الرضا عليه السلام قال كان جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول. هنا الحديث ليس لرسول الله صلى الله عليه وآله، هنا الحديث للإمام الصادق جد الإمام الرضا، وكان فيها معنى الاستمرار، أي أن الإمام الصادق عليه السلام كان يكرر هذا الحديث الشريف. لماذا كان يكرر هذا الحديث الشريف؟ لأن مضمونه مهم يحتاج إلى التكرار حتى يستقر في أذهان الناس. كان جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول تجنبوا البوائق. البوائق جمع البائقة، والبائقة الذنب. تجنبوا البوائق، ليش؟ لفوائد. من جملة الفوائد يمد لكم في أعماركم. متري طول العمر؟ نعم، كل واحد يريد طول العمر، فمن أسباب طول العمر، والأسباب كثيرة ومتنوعة، من أسباب طول العمر تجنب الحرام. هسه إذا فرد واحد ما يريد يطول عمره خلي يفعل المحرمات. تجنبوا البوائق يمد لكم في أعماركم. روى الإمام الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله والحديث مشهور يتلوه الخطباء الكرام على المنابر الحسينية ويسجله الكتاب الإسلاميون في الكتب الإسلامية المعاصرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، ثلاث مرات. والخلفاء جمع الخليفة، والخليفة ربما تأتي بمعنى الوصي كأمير المؤمنين صلوات الله عليه، وربما تأتي بمعنى من يقوم بشيء من دور رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا. الدور ما هو؟ الدور هو التبليغ. قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ فقال الذين يأتون من بعدي. شوفوا من بعدي ما بي تقيد وتقييد بزمن معين، يعني إلى قبيل يوم القيامة القضية صادقة. الذين يأتون من بعدي، شوفوا في الحديث الشريف ماكو اسم رجل دين، ماكو اسم عالم، ماكو اسم مبلغ، كل من قام بهذا الدور فيصير خليفة رسول الله بالمعنى الثاني، ويصير مورد دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله مستجاب الدعوة. الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي. دقق النظر، هنا أكو نكتة مهمة، وسنتي. شوفوا السنة هي كما يذكر هذا الأمر في علم أصول الفقه، السنة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره. فإذا قالوا الحديث فربما يكون معناه القول فقط، أما الفعل أيضا مهم، التقرير أيضا مهم. الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي وسنتي، كل من أتى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من شهادته بتخطيط من أبي بكر وعمر وتنفيذ من عائشة وحفصة لعنة الله عليهم إلى يوم القيامة، في هذه المدة الزمنية الوسيعة من يأتي ويروي سنة رسول الله، أي قوله أو فعله أو تقريره، فهو يعتبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بالمعنى الثاني للخليفة. بس هنا أكو نكتة، الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. رواية الحديث والسنة مهمة، أما لا تجعل الإنسان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بالمعنى الثاني، وإنما هم أكو شرط، وهو أنه يعلمونها الناس. لا تروي الحديث فقط، وإنما علمه الناس حتى الناس يدركون مغزى ومعنى الحديث الشريف. إذا هالشكل صارت القضية، فالشخص يصير خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بالمعنى الثاني، ولو يكون سائق سيارة، ولو يكون بائع فواكه، ولو يكون من أصحاب الجمال، ولو يكون راعي غنم، مو مشكلة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي، اللهم ارحم خلفائي. قيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ فقال الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي وسنتي ويعلمونها الناس. روى الإمام الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني ملك فقال يا محمد صلى الله عليه وآله إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا. إذا تريد القطعة الوسيعة من الأرض التي تسمى البطحاء في مكة المكرمة، هذه القطعة أجعلها كلها ذهبا. فالقضية بعد ما تبقى في إطار الغرام أو المثقال أو الكيلو أو الطن أو ما أشبه، لكل بطحاء مكة تصير ذهب. قال هو رسول الله صلى الله عليه وآله يروي الحديث، لأن القضية بين الله وبين الملك وبينه. قال فرفعت رأسي إلى السماء فقلت، دقق النظر، الله تبارك وتعالى أرسل ملكا برسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقرب رسول الله من الله تعالى، فرسول الله كأنه لا يلتفت إلى الملك وإنما يتحاور مع الله مباشرة. قال فرفعت رأسي إلى السماء فقلت، فالجواب ما أرسله على يد الملك وإنما أعطاه لله مباشرة وبسرعة، يا رب أشبع يوما فأحمدك وأجوع يوما فأسألك. دقق النظر، هنا ملاحظتان مهمتان. الملاحظة الأولى، الدنيا ليست دار العمل إن صح التعبير، وإنما هو دار الامتحان. دقق النظر حتى لا يصير سوء تفاهم، لا يصير التباس. الله تعالى في لحظة واحدة يتمكن يجعل كل فرد من أفراد الناس من أول نتاج لآدم على نبينا وآله عليه السلام وإلى قيام يوم القيامة، الله تبارك وتعالى في لحظة يتمكن يجعل الناس كلهم في مستوى سلمان رضوان الله تعالى عليه، وأعظم في مستوى جعفر بن أبي طالب صلوات الله عليهما، في مستوى علي الأكبر صلوات الله عليه، في مستوى العباس صلوات الله عليه. الله قادر قدير مقتدر يتمكن يسوي الأشياء في لحظة، مو هالشكل، كن فيكون، وارد في القرآن الكريم. فليش يطلب من البشر العمل في الدنيا؟ ما يطلب من البشر العمل في الدنيا، وإنما يمتحن البشر في الدنيا بواسطة الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة. دقق النظر، فالمطلوب مو العمل، لا العمل الطالح ولا العمل الصالح حتى، وإنما المطلوب الامتحان. إذا كان المطلوب الامتحان فبعد حجم السؤال والجواب مو مهم. يعني طفل المدرسة الابتدائية يمتحن، وطالب الجامعة في رسالة الدكتوراه يمتحن، ماكو فرق. وهناك أكو تقديم امتحان مع مقدمات الامتحان، وأكو نتائج الامتحان راسب أو ناجح. فإذا ليش الإنسان في الدنيا يبحث عن شيء غير الامتحان؟ ماكو هدف إلا الامتحان، ماكو هدف إلا النجاح في الامتحان. فما أخلي فكري في شيء آخر حتى ربما ذلك الشيء الآخر يشغلني عن النجاح في الامتحان. هذا الشيء. فهسه رسول الله صلى الله عليه وآله يمتحن، هسه يمتحن بشيء قليل من الدنيا أو يمتحن ببطحاء مكة ذهبا، شنو الفرق؟ طبعا بالنسبة إلى رسول الله ماكو فرق، يعني بالنسبة إلى رسول الله لا قرص الخبز يجعله راسبا ولا بطحاء مكة ذهبا تجعله راسبا، أما بالنسبة إلى الآخرين نعم أكو فرق. إذا يبحث عن بطحاء مكة ذهبا فأكو خطر عظيم أنه يرسب في الامتحان، أما إذا يبحث عن الرغيف فالخطر مو عظيم، لا فرصة النجاح كبيرة أمامه. هذه ملاحظة. ملاحظة أخرى، ليش التركيز على يا رب أشبع يوما فأحمدك وأجوع يوما فأسألك، يعني الشكر والدعاء، الله يعطي من الإبرة إلى صلاة الليل، الماديات المعنويات، من فاكهة بسيطة إلى علم الغيب، من مخدة متواضعة إلى طي الأرض، من موكيت حقير إلى الولاية التكوينية. الله يعطي الأشياء، يعطي الآلاء والنعماء للبشر، فأنت لازم تشكر، أنت لازم تحمد، وثم لازم تدعو للمزيد. إذا يوم من الأيام تلوت جزءا من القرآن الكريم فهذا توفيق من الله تعالى، فاحمد ربك على هذا التوفيق، ولكن أطلب منه المزيد. ليش في الليلة الشتوية طويلة أتلو جزءا واحدا من القرآن الكريم؟ ليش ما أختم القرآن الكريم كله؟ فالقضية بين الحمد والدعاء. دققوا النظر. أتاني ملك فقال يا محمد صلى الله عليه وآله إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت جعلت لك بطحاء مكة ذهبا، فرفعت رأسي إلى السماء فقلت يا رب أشبع يوما فأحمدك وأجوع يوما فأسألك، ما أريد بطحاء مكة. نصيحة للآخرين، رسول الله إذا جاءته بطحاء مكة ذهبا فلا تزلزله، أما الآخرون فإذا جاءهم ألف باون فيزلزلهم. روى الإمام الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه لا تضيعوا صلاتكم. شوفوا أكو فرق بين الكافر الذي لا يصلي، هذا قسم، وبين المسلم الذي لا يصلي، هذا قسم ثاني، وبين المسلم الذي يصلي ولكنه يضيع صلاته، أي ما يهتم بيها. إذا يوم صار إلي شغل ما يصلي، إذا يوم كان مسافر ما يصلي، ربما في يوم من الأيام يؤخر الصلاتين الظهر والعصر إلى قبيل الغروب بثمان دقائق. فالكلام على التضييع مو على الكافر الذي ما يصلي أو على المسلم الذي ما يصلي، لا، الكلام على المسلم الذي يضيع الصلاة. لا تضيعوا صلاتكم. زين، هسه إذا ضيعنا شنو يصير؟ فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان وفرعون. إخواني شوفوا، هنا أكو ملاحظة، المغريات في الدنيا كثيرة متنوعة. بعبارة أخرى، الأسباب التي يتمسك بها أعداء الإنسان الثلاثة، الشيطان والنفس والمجتمع الفاسد الذي يعبر عنه بصديق سوء، الأسباب التي يتمسك بها هؤلاء الأعداء الثلاثة للإنسان يتمسكون بها في سبيل انحراف الإنسان شنو هي؟ كثيرة ومتنوعة، ولكن هناك ثلاثة أسباب مهمة لكل واحد منها أكو دور عظيم في انحراف الإنسان. فرد سبب الحاكم ورمزه فرعون، صدام دمر الأكو والماكو ولا يزال يدمر. السبب الثاني الموظف ورمزه هامان رئيس الوزراء المساعد الأول للحاكم. إذا صدام ما كان عنده مساعدين ما كان يتمكن يسوي شيء، إذا الموظفون ما كان عندهم صدام كان عندهم حاكم عادل هم ما كانوا يتمكنون يسوون شيء في سبيل الانحراف. فأكو عندك الحاكم وأكو عندك الموظفين. قيل وما أدري القول صحيح مضبوط دقيق أم لا، أنه ثبت أن صدام كان يستعين بمليونين إنسان في تمشية حكمه. يعني حاكم رمزه فرعون، موظفون رمزهم هامان، وبعد وعندك المشكلة الكبيرة مشكلة الاقتصاد قارون، رمز التاجر، رمز الإنسان اللي بيده خيوط الاقتصاد، التاجر الكبير اللي قاعد في نيويورك أو طوكيو أو هونغ كونغ أو لندن أو بون أو أي مكان آخر يتمكن يرتب القضية الاقتصادية شكل اللي يجعل الناس ينحرفون. من أدخل الربا في البنوك هذا اقتصادي، كان ما كان حاكم وما كان موظف لدى الحاكم وإنما كان رجل اقتصادي، شوف شلون دمر العالم. من رتب تجارة الخمر، من رتب تجارة آلات القمار، من رتب تجارة آلات الغناء، من رتب المراقص والمغنين والمغنيات والراقصات وما أشبه. فرسول الله صلى الله عليه وآله شنو يريد يقول؟ يريد يقول شنو يصير سبب تضييع الصلاة؟ ليش الإنسان المسلم يضيع صلاته؟ إما لأن الحاكم مرتب القضية فرد شكل اللي يسبب تضيع صلاتي، أو الموظف مرتب القضية فرد شكل اللي يسبب تضيع صلاتي، أو الرجل الاقتصادي مرتب القضية فرد شكل اللي يسبب تضييع صلاتي. شوفوا من باب المثال، في لندن في بعض فصول السنة هناك تضييق عظيم على طلبة المدارس خصوصا الابتدائية في صلاة الظهر والعصر. التضييق من وين يجي؟ إما من الحاكم، إما من الموظف، إما من الرجل الاقتصادي اللي يخلي القضية هالشكل. لا تضيعوا صلاتكم فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان وفرعون. دققوا النظر، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا مسبقا أعرف أنه أنت متريد تضيع صلاتك، فتحت ضغوطات الحاكم والموظف لدى الحاكم والرجل الاقتصادي تصير مجبور على تضيع صلاتك. أنا أعرف مسبقا هذا الأمر، ولكن أنت هم لازم تعرف مسبقا أنه عليك الجهاد في سبيل عدم تضيع صلاتك، وإلا تحشر، يعني تذهب إلى جهنم ويكون مقامك في جهنم مع فرعون وهامان وقارون. هسه تريد تجاهد أو ما تريد تجاهد بعد القضية يمك، فأنا أعرف الضغوطات عليك، ولكن أنت هم لازم بالمقابل تعرف الضغوطات الأخروية عليك. لا تضيعوا صلاتكم فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان وفرعون وكان حقا على الله. يعني شنو الحق؟ الذي وضعه الله تعالى على نفسه يعمل الله تعالى به، يعني القضية جدية ترى. وكان حقا على الله تعالى أن يدخله النار مع المنافقين. ليش مع المنافقين؟ لأنه ما يقول أنا كافر وما أصلي، يقول أنا مسلم، إذا أنت مسلم لازم تعمل بأحكام الإسلام، فإذا ما تعمل بأحكام الإسلام فإذا أنت منافق، اعترفت بنفاقك أم لم تعترف؟ فيكون وضعك مع المنافقين، تكون في خانة المنافقين. وكان حقا على الله تعالى أن يدخله النار مع المنافقين. بعد للتأكيد، والويل لمن لم يحافظ على صلاته. مهما كانت الأعذار مقبولة فالعقاب الإلهي أشد من الأعذار. فخلي فريد واحد يلتفت. لا تضيعوا صلاتكم فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان وفرعون وكان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين والويل لمن لم يحافظ على صلاته. الحديث الشريف القادم يحتاج إلى مقدمة، ويحتاج إلى قبول بواسطة الإيمان، أما العقل فهو أقل من أن يتمكن من قبول هذا الأمر الصعب. المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم أفضل من جميع الأنبياء ومن جميع المرسلين ومن جميع الأوصياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. هذه قاعدة لا شك فيها بالنسبة إلى المسلم الحقيقي وهو الشيعي. هناك مسألة أعظم من هذه المسألة، هل أكو في أمة محمد صلى الله عليه وآله غير المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، هل أكو في هذه الأمة فرد واحد اللي مو محسوب من المعصومين 14، ومع ذلك يكون أعظم من موسى بن عمران، وهو نبي مرسل من أولي العزم الخمسة صلوات الله عليه؟ أكو أو ماكو؟ حسب هذا الحديث الشريف أكو. روى الإمام الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن موسى بن عمران على نبينا وآله وعليهم السلام سأل ربه عز وجل فقال: يا رب اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله، فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى إنك لن تصل إلى ذلك. لن تصل يعني في الزمان هذا هو واضح. موسى دور قبل دور رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى موسى، فالقضية في الدرجة في الرتبة. موسى ما يتمكن يصير من أمة محمد صلى الله عليه وآله، ما يتمكن يصير من أمة محمد مو أنه ما يتمكن يصير من أصاغرهم ومن الأفراد العاديين فيهم، لا، المقصود خلي نفتهمه، المقصود يعني في أمة محمد جماعة أفضل من هسه هؤلاء الجماعة منهم؟ اسألوا المراجع الكرام، أنا خو ما أدري، ربما من لهم العصمة الصغرى كعلي الأكبر صلوات الله عليه. إن موسى بن عمران على نبينا وآله وعليهم السلام سأل ربه عز وجل فقال: يا رب اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله، فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى إنك لن تصل إلى ذلك. ولن لنفي الأبد. روى الإمام الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الحديث الشريف نحتاج في فهمه إلى مقدمة توضيحية ذكرت مرارا وكرارا، هي: الإنسان المسلم إذا كانت أصوله صحيحة، التوحيد، العدل، النبوة، الإمام، المعاد، إذا كانت أصوله صحيحة وصدرت منه ذنوب، لازم يحافظ على نفسه، لازم يكون متقي، لازم يكون ورع، لازم ما تصدر عنه ذنوب. أما إذا صدرت عنه ذنوب فإن ذنوبه مغفورة بواسطة أن أصوله صحيحة. من يحافظ على الأصول صحيحة مستقيمة فذنوبه مغفورة. وهذا الحديث يدوخ الإنسان. طبعا الإنسان لازم يلتفت حتى هذا الحديث الشريف وأمثاله لا يشجعه على الذنوب، لازم فريد واحد يفكر زين. بس إذا صدر منه ذنب تحت ضغوطات الشيطان والنفس والمجتمع الفاسد فخلي ليهتم، يجب عليه الاستغفار، تجب عليه التوبة، أما ذنبه مغفور. إذا كان يوم القيامة تجلى الله تعالى لعبده المؤمن، هسه معنى التجلي شنو ما أدري، بس اللي أدري أنه الإنسان لا يتمكن أن يرى ربه، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله لم يتمكن ولا يتمكن ولن يتمكن أن يرى ربه تعالى، مع أنه أفضل المخلوقات على الإطلاق. تا تجلى الله تعالى لعبده المؤمن يعني حاسبه مباشرة بأي طريقة ما أدري، مثل ما تكلم الله تعالى مع موسى على نبينا وآله عليه السلام مباشرة في القضية المفصلة الواردة في القرآن الكريم والحديث الشريف. إذا كان يوم القيامة تجلى الله تعالى لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا، يوقفه يعني يطلعه، يبين إليه كل ذنوبه. الله يقول له ترى شوف احنا لم ننسى، وهذه قوائم ذنوبك. ثم يغفر الله تعالى له بعد، ولا يطلع الله عز وجل على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. هذا أعظم من المغفرة. الله لا يريق ماء وجهه، لا يسحق اعتباره الاجتماعي، ما يخلي الآخرين يفتهمون أن له ذنب. حتى إذا كانوا في مستوى الملك المقرب والنبي المرسل، بعد للتأكيد ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد، يقف يطلع، ويستر الله عليه كل ذنب اللي المؤمن ما يريد أن يطلع عليه الآخرين. زين، هنا أنا أكو مسألة يقتضي النظر، مسألة مهمة، وهذا يبين عظمة المؤمن والمؤمنة عند الله تعالى. بس مع الأسف هو المؤمن والمؤمنة لا يدرك عظمته في نفسه، فأعماله ما تكون في مستوى عظمته. شوفوا المؤمن الصحيح الأصول مرة من المرات تحت ضغوطات الشيطان والنفس والمجتمع الفاسد شرب الخمر والعياذ بالله تعالى، فنتيجة شرب الخمر في هذه المرة إيش قد أخذ مني وقت؟ أفرض مع المقدمات والمقارنات والمؤخرات أخذ مني 8 ساعات. فهذا المؤمن إذا كان لسانه سريع فكان يتمكن في 8 ساعات يتلو ختمة كاملة من القرآن الكريم، فما استغل 8 ساعات في سبيل ختمة، وإنما صرف 8 ساعات في سبيل الشرب. الله كريم جواد رحمن رحيم رؤوف عطوف. فشنو يكون حال المؤمن يوم القيامة؟ المؤمن ضيع 8 ساعات في الذنب، زين الله يغفر له لأن أصوله كانت صحيحة، وبالإضافة الله لم يدع أحدا يطلع على ذنبه فستر على المؤمن ذنبه. أما 8 ساعات راحت حرامات، فالله لطيف كريم جواد شنو يفعل في 8 ساعات؟ الله يعطي ثواب ختمة كاملة بدون أن يتلو الختمة الكاملة، يعني الله يقلب السيئة إلى الحسنة. تقول لا الله يريد يطي، وانت شنو حتى تقول له؟ هذا لكرامة المؤمن والمؤمنة على الله تعالى. شوفوا، ثم يقول لسيئاته كن حسنات. 8 ساعات صرفت في سبيل الخمر، الله يقول ل8 ساعات أنكن صرفتن في سبيل ختمة كاملة من القرآن الكريم. إذا كان يوم القيامة تجلى الله تعالى لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم يغفر الله تعالى له، ولا يطلع الله عز وجل على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد، ثم يقول لسيئاته كن حسنات. يا إخواني، الحمد لله رب العالمين. البكري خصوصا، الخارجي، الوهابي، الناصبي ما يتمكن يعترض على هذا الحديث الشريف. لماذا؟ لأن الموضوع وارد في القرآن الكريم: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. على رغم أنوف الوهابية والخوارج والنواصب، روى الإمام الرضا عليه السلام قال: كان رسول الله، وكان فيها معنى الاستمرار، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بنا صلاة السفر. الرسول كان في سفر مع مجموعة من الناس، وفي السفر أقام صلاة الجماعة كما كان يقيم صلاة الجماعة في الحضر. زين، دققوا النظر، عندي شاهد عظيم. فقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى يعني في الركعة الأولى قرأ سورة الكافرون، في الركعة الثانية قرأ سورة التوحيد، وفي الأخرى الحمد وقل هو الله أحد. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: قرأت لكم ثلث القرآن وربعه. التوحيد في الثواب يساوي ثلث القرآن الكريم، يعني ما لك فرصة، فبدال ما تقوم بختمة كاملة أتلو ثلاث مرات التوحيد تحصل ثواب الختمة الكاملة. ما عندك فرصة تقوم بختمة كاملة فأتلو سورة الكافرون أربع مرات تحصل ثواب الختمة الكاملة. وهذا الحديث ظاهرة مفهوم، بس عندي هنا ملاحظة كبيرة، هي سورة الكافرون محتواها شنو؟ محتواها الإعلان عن تبري عن الكافرين المعاندين الذين لا يفيد الكلام، الذين لا يفيد الكلام فيهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى الآية الأخيرة: لكم دينكم ولي دين. روحوا ولوا، خلوني على ديني، وانتوا اذا الحكي ما يفيدوا اياكم روحوا على دينكم، روحوا على وحدة الموجود او على المجوسية او على اليهودية او على النصرانية او على الشيوعية البعثية الديمقراطية، اي شيء اللي تريدون. اذا كان يفيدوا اياكم حكي فاهلا وسهلا بكم، أما ما دام ما يفيد وياكم حكي فروحوا ولوا. سورة التوحيد شنو محتواها؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مو مدفوع الخنزير، مو دم الحي، مو مني الكلب، مو بول الكافر، مو قيء الشيوعي. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعلن هاتين السورتين في الحضر، مو مهم يعني في الحضر أنت بين جماعتك متخاف، أما في السفر هذا مهم. رسول الله عندما كان يسافر من المدينة المنورة إلى مناطق أخرى في شبه الجزيرة العربية، الخوف كان عليه أعظم. في المدينة المنورة ويا جماعته يدافعون عنه، ماكو عليه خوف. أما في السفر ماكو ويا إلى جماعة إلا جماعة اللي أخذهم ويا. فإعلان الحرب أعظم من إعلان الحرب في المدينة المنورة. يعني شنو؟ هذا الأمر لم يكن يختص برسول الله صلى الله عليه وآله، الأمر وارد في المسلمين. يعني المسلم أيضا في السفر عليه طبعا استحبابا أن يتلو في الركعة الأولى الكافرون وفي الركعة الثانية التوحيد. يعني شنو؟ يعني أنت أعلن دينك، ليش تخاف؟ ليش تسوي تقية؟ التقية سببت لنا المشاكل. الناس لا يعرفون الإسلام بحقيقته، وإنما يعرفون أشياء مناقضة مع الإسلام على اعتبار أنها الإسلام. ليش وضعيتهم الشكل؟ لأن كانوا في أجواء تقية. هسه التقية ذهبت ولت إلى غير رجعة والحمد لله رب العالمين. فليش نستعمل التقية حتى الانحراف يستمر؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بنا صلاة السفر فقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون، وفي الأخرى الحمد وقل هو الله أحد، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم قرأت لكم ثلث القرآن وربعه. فإعلان التوحيد ثلث القرآن، وإعلان التبري من الكافر المعاند الجاحد اللي ما يفيد ويا حكي ربع القرآن. ففرد واحد يجلس ويتلو القرآن كله أو يجلس ويتلو ثلاث مرات التوحيد. ليش ثلاث مرات التوحيد تعادل في الثواب ختمة كاملة؟ لأن إعلان حرب. ليش أربع مرات الكافرون في الثواب تعادل ختمة كاملة؟ لأن إعلان حرب. وبدون إعلان حرب ما يصير شيء. التقية في غير موردها ما تفعل شيء. التقية استثناء، في المورد الاستثنائي التقية جائزة بالمعنى العام، أما في الموارد غير الاستثنائية التقية محرمة، لأن التقية مناقضة للإسلام. روى الإمام الرضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي لولاك لما عرف المؤمنون بعدي. شوفوا هناك من معاني الإسلام الوضع الظاهري، أما الإيمان ما له أكثر من معنى. الإسلام له معنيين، فرد معنى هو الإيمان أي التسليم الحقيقي لله تبارك وتعالى، وفرد معنى الظاهر الأمور الظاهرية. أما الإيمان ما إله إلا معنى واحد. أمير المؤمنين صلوات الله عليه بسببه عرف المؤمنون. بعبارة القاصرة الجاهلة أمير المؤمنين صلوات الله عليه أحرج المسلمين الظاهريين. يعني قبل شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله المسلمون الظاهريون كانوا في سعة، ما كان فرد واحد يحرجهم. أما بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي زمن خلافة أمير المؤمنين صلوات الله عليهم صلوات الله عليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر بإحراجهم بإظهار الحقائق كلها وإلزام الناس بالحقائق كلها. الوضع الحقيقي لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة وكل هذول ظهر بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، مو في زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أحرجهم لأنه كان مأمورا بإحراجهم. هذا الحديث معروف مشهور وأكو إلى أمثال كثيرة في الأحاديث الشريفة، بس هنا أكو سؤال، وهذا السؤال محرج للمسلمين في كل العصور إلى يوم القيامة. السؤال هو: هل أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان مأمورا بإحراج الناس، أم كل مؤمن ومؤمنة مأمور بإحراج الناس؟ يعني إذا تعرف شيء الآخرين ما يعرفوه، إذا تعرف شيء الآخرين يعرفوه أما ما مستعدين لتطبيقه، أنت لازم تحرجهم. إشبيك أنت تتنازل أمام المعتقدين بوحدة الموجود، أمام المعتقدين بالوهابية، أمام الخوارج، أمام النصارى، أمام اليهود، أمام المجوس، أمام كل نوع من أنواع الكفار؟ يا علي، لولاك لما عرف المؤمنون بعدي. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
سلمكم الله جميعا.